بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
المسألة الثالثة: ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة. انتهينا بحمد الله عز وجل من بحث المكاسب المحرمة، وانتهينا من ثلاث مسائل. أنهينا المسألة الأولى بيان المصحف، والمسألة الثانية جوائز السلطان، بقيت المسألة الثالثة والأخيرة وهي ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة. عليكم السلام والزكاة. وباختتام المسألة الثالثة نشرع في تنبيهات المكاسب المحرمة. المسألة الثالثة: السلطان الجائر قد يأخذ بعض الأموال، أحيانا يأخذ المال باسم الزكاة، وأحيانا يأخذ المال باسم الخراج والمقاسمة على الأرض. فلو أخذ الظالم المال كزكاة أو خراج أو مقاسمة بهذه العناوين الثلاثة، فهل يجوز أخذ المال من عنده أو لا؟ أخذ المال من عنده إما مجانا كما لو أهداك إياه، وإما عن طريق معاوضة كما لو اشترى منك أو استأجر منك، فهل يجوز أخذ هذه الأموال أو لا؟ الجواب: تارة نتكلم وفقا لمقتضى القاعدة، وتارة نتكلم وفقا لمقتضى الروايات والأدلة الخاصة. إن تكلمنا وفقا للقاعدة، مقتضى القاعدة التحريم، لأن الجائر لا ولاية له على الزكاة ولا ولاية له على الخراج ولا ولاية له على مال المقاسمة، فتصرفه في العناوين الثلاثة تصرف غصبي، وبالتالي لا يجوز أن تؤخذ منه الأموال الثلاثة. لكن إذا رجعنا إلى الروايات الشريفة ورجعنا إلى مقتضى الأدلة، لوجدنا أن الأدلة تدل على جواز الأخذ منه، سواء كان الأخذ مجانيا أم بمعاوضة. إذن مقتضى القاعدة تحريم أخذ مال السلطان المأخوذ بعنوان الزكاة أو الخراج أو المقاسمة. دليل ذلك أن السلطان يأخذ هذا المال إما بالتراضي مع صاحبه أو لا، يعني إما يأخذه عن رضا صاحب الزكاة صاحب الأرض التي عليها خراج، صاحب الأرض التي عليها مقاسمة، وإما يأخذها قهرا وغصبا. إن أخذ المال غصبا وقهرا من دون تراضى فهذا واضح في الحرمة، وإن أخذها مع التراضي فأيضا لا يجوز، لأن السلطان لا ولاية له على الزكاة ومال الخراج ومال المقاسمة حتى لو تراضى مع صاحب الأرض. هذا أشبه بماذا؟ أشبه بأنه شخص يؤجر دارا على شخص، ثم يأتي الظالم ويستأجر ويأخذ مبلغا من المال من المستأجر ويتراضى مع المستأجر. تراضى الظالم مع المستأجر لا يؤثر، لأن المهم هو التراضي مع المؤجر مع صاحب الدار. هنا من عليه الزكاة، من عليه الخراج والمقاسمة ليس هو صاحب المال، صاحب المال المعصوم عليه السلام أو المستحق لهذا المال، وليس من يخرج الزكاة أو مال المقاسمة أو مال الخراج. إذن مقتضى القاعدة حرمة التصرفات الجائرة، لكن لا خلاف بين الأصحاب في جواز أخذ مال السلطان الذي أخذه بعنوان الزكاة أو الخراج أو المقاسمة. لذلك أولا نقرأ كلمات الأعلام أقوال الفقهاء، ثانيا نشرح في الأدلة وأهمها الروايات. نقرأ هذا المقدار. المسألة الثالثة، ما يأخذه السلطان المستحل، يعني يستحل أخذ المال المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي، يعني على الأراضي، يأخذه على الأراضي باسمهما، يعني بعنوان الخراج أو عنوان المقاسمة. طبعا ما الفرق بين الخراج والمقاسمة؟ تقدم، الخراج يأخذ المال على الأرض، وأما المقاسمة يأخذ قسما من الأرض، وكل منهما ضريبة على الأرض. ومن الأنعام باسم الزكاة، يعني وما يأخذه السلطان المستحل للأنعام من الأنعام باسم الزكاة يجوز أن يقبض منه مجانا كما لو قبض منه بعنوان الهدية والهبة، أو بالمعاوضة كما لو باعه أو اشترى به، وإن كان مقتضى القاعدة حرمته، يعني حرمة القبض منه. لماذا؟ لأنه السلطان الجائر غير مستحق لأخذه، يعني لأخذ الخراج أو المقاسمة أو الزكاة، فتراضيه يعني تراضي السلطان مع من عليه الحقوق المذكورة. من هو من عليه الحقوق المذكورة؟ من وجب عليه إخراج الزكاة أو الخراج أو المقاسمة في تعيين شيء من ماله، الها تعود على مال، من عليه الحقوق، من عليه الزكاة أو الخراج أو المقاسمة لأجلها، يعني لأجل الحقوق، فاسد تراضيه، فاسد تراضي السلطان مع من عليه الحقوق، يعني اتفاق وياه، فاسد لا أثر له. الآن مثل، يقول هذا مثل هذه الصورة، كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شيء إليه، يعني إلى الظالم، عوض الأجرة، الأجرة يستحقها صاحب الدار وليس مستأجر الدار، هذا مع التراضي، وأما هذا مع التراضي لا يجوز، وأما إذا قهره على أخذ شيء بهذه العنوانات خراج المقاسمة الزكاة ففساده أوضح. لماذا؟ لكونه مأخوذ بالقهر والغلبة والغصب، فهو تصرف غصبي. وكيف كان فما يأخذه الجار باق على ملك المأخوذ منه، طبعا كان مع التراضي أو غير التراضي، وكيف كان حصل تراضي أو لم يحصل تراضي، المال على ملك المأخوذ منه. ومع ذلك يعني ومع كون مقتضى القاعدة التحريم وبقاء الملك على ملك صاحبه يجوز قبضه عن الجائر، عن المفروض يستبدلها الأفضل من، يجوز قبضه من الجائر يعني فيما لو أهداه أو عوض عليه، بلا خلاف يعتد به بين الأصحاب. وعن بعض حكاية الإجماع عليه جواز قبضه وأخذ من الجائر. نعم أحسن، الفرق خصوصية. هناك في المسألة السابقة جوائز السلطة وأنت لا تدري هل أخذها باسم الزكاة أو لم يأخذها، أما المسألة الثالثة فيها تخصيص، أخذه بخصوص ماذا؟ الزكاة أو الخراج أو المقاسمة، يعني تعلم أنه أخذه. لذلك سيأتي في التفاصيل أنه تارة يأخذ أزيد وتارة يأخذ المقدار. افترض هذا عليه زكاة 1000 دينار، يأخذ منه 1500 دينار، يجوز أخذ 1000، أما 500 فهي تصرف غصبي. وتارة يأخذ نفس المقدار خراج الأرض أو زكاة المال 1000 دينار، يأخذ 1000 دينار. قال في محكي التنقيح، تنقيح الرائع الفاضل المقدار السيوري، قال لأن الدليل على جواز شراء الثلاثة، ما هي الثلاثة؟ الخراج والمقاسمة والزكاة، من الجائر وإن لم يكن مستحقا له. الجائر ليس مستحق لهذه الأمور الثلاثة، النص الوارد عنهم عليه السلام، هذا الدليل الأول. ثاني، والإجماع وإن لم يعلم مستنده، هنا ليس المراد مستنده يعني مدركه، وإلا الإجماع المدركي يسقط عن الحجية. طبعا الشيخ الأنصاري نقح هذا، والفاضل المقداد قبل الشيخ الأنصاري. هنا المراد وإن لم يعلم مستنده يعني سره، يعني الحكمة والغاية من تجويز ذلك، يذكر حكمة وغاية. ما هي الحكمة والغاية؟ أن مرجع هذا المال إلى الإمام عليه السلام، والإمام عليه السلام أباح ذلك لشيعته، فلعل المستنان يعني السر في تجويز أخذ مال السلطان الذي أخذه باسم الزكاة أن مرجع الزكاة إلى الإمام عليه السلام، والإمام أباح في خصوص هذا المورد لشيعته. قال ويمكن أن يكون مستنده يعني حكمته، حكمة التجويز، أن ذلك يعني الخراج حق للأئمة عليهم السلام، وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك، فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي إذا انضم إليه إذن المالك. بيع الفضولي، هذا الكتاب ملكك وليس ملكي، بعته على فلان، يصير هذا بيع فضولي. إذا أنت صاحب الكتاب المالك الأصلي أجاز يتم، هنا تصرف الجائر تصرف فضولي لأنه ليس مالكا للمال، والإمام عليه السلام هو مالك المال وقد أجازه. الشيخ الأنصاري يعلق على، يقول أصلا ويقول مع إذن المالك، يقول الأفضل أن نقول إذن متولي المالك وليس إذن المالك، يعني المعصوم عليه السلام هو متملي الإمام عليه السلام، لا يملك الأرض، مو مالك للأرض، الأرض ملك لجميع المسلمين، الإمام عليه السلام متولي الملك. أقول ولولا أن يقال إذا انضم إليه إذن متولي الملك كما لا يخفى، لماذا؟ لأن الإمام لا ليس مالكا للأرض، الأرض ملك لجميع المسلمين. لماذا؟ لأنها مفتوحة عنوى الخراج، عن الأرض المفتوحة عنوى بالقوة مثل أرض العراق، والإمام هو فتكون هي ملك لجميع المسلمين. موجود هذا في كتاب الأنفال، يقولون الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا رجال فهي لأهلها، مثل أرض البحرين أسلم أهلها طوعا، وأما الأرض التي فتحت عنوى بالقوة كأرض العراق فهذه الأرض لجميع المسلمين، والإمام عليه السلام هو متولي الملك. وفي جامع المقاصد المحقق الكركي أن عليه، يعني جواز أخذ الخراج من الجائع، إجماع فقهاء الإمامية، الدليل الأول الثاني والأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة عليهم السلام. الثالث قال وفي المسالك أطبق عليه علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفا. الرابع وعن المفاتيح لمن؟ فيض الكاشاني، مفاتيح الشرايع، مسالك الأفهام للشهيد الثاني، مفاتيح لفيض الكاشاني، أنه استفاض نقل الإجماع عليه، أنه لا خلاف فيه، عليه استفاض نقل الإجماع عليه،
على الرياض.
نعم،
على عبارة الرياض.
وفي الرياض، صحيح، وفي الرياض أنه استفاض نقل الإجماع عليه، على ماذا؟ على الجواز. وقد تأيد الدعوة هؤلاء بالشهرة المحققة، يعني الشيخ الأنصاري تتبع الأقوال فوجد أن الشهرة قائمة ومتحققة على الجواز بين الشيخ ومن تأخر عن، يعني تتبع الشيخ الأنصاري الأقوال من الشيخ الأنصاري إلى من الشيخ الطوسي إلى زمنه، وجد أن المشهور يقولون بالجواز، هو يدل على الشيخ الأنصاري يذكر أربعة أقوال، أربعة أدلة، أربعة أدلة على الجواز. الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني لزوم الحرج العظيم. لماذا؟ لأن الجائع هداياه كثيرة، الآن كثير من الظلمة، المشروع الفلاني افتتحه، الشارع الفلاني افتتحه، المقر الفلاني أسسه، من وين له؟ عادة الظلمة خصوصا في ذلك الزمان ما كان نفط وإلى آخره، فكان يتصرف في ماذا؟ يتصرف في أموال الزكاة والخراج والمقاصدة. فإذا قلت لا يجوز القبض منه ولا يجوز التصرف، يلزم السر أكثر الأشياء غصبية، يلزم العسر والحرج، هذا الدليل الثاني، فيصير اختلال للنظام. الدليل الثالث الروايات السابقة اللي أخذناها في المسألة الثانية الواردة في جوائز السلطان الدالة على الجواز، فهذه روايات عامة. والأمر الرابع الروايات الخاصة، لأننا نتكلم عن عنوان خاص، خصوص ما يأخذه بعنوان الخراج أو المقاسمة أو الزكاة. قال ويدل عليه جواز الأخذ قبل الإجماع، الدليل الأول الإجماع، ثاني مضافا إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال، هذا الدليل الثاني الحرج العظيم، يترقب الاختلال النظام. لماذا؟ لأن الكثير من أموال هدايا السلطان وإنجازات السلطان إنما هي من هذه الأموال. ثانيا، وإلى الروايات، يعني مضافا إلى لزوم الحرج، وإلى الروايات المتقدمة، صفحة 178 وما بعدها، لأخذ الجوائز من السلطان. قلنا يجوز أخذ جوائز السلطان، خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج. أراضي كبيرة يهديها، أرض كبيرة قال هذه ماذا؟ منتزة، هدية كذا. من وين هذا الأمر؟ من وين؟ مرة كنت في الأردن وأنا جاي من المطار، من مطار عمان، بدخل عمان، المطار الأردن عمان، بدخل عمان، عند المدخل على يد اليمين غابة كبيرة على جبل مكتوب عليها هدية ملك مملكة البحرين للشعب الأردني. غابة كبيرة مسوينها منتزه، من هون كريم من مال غيره. جيد، أخذ جوائز من السلطة، خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج، هو لو كان للملك أو الرئيس راتين كسائر الموظفين، من يستطيع يهدي غابة ويهدي منتزه ويهدي بستان. وكان الإمام عليه السلام، الإمام الكاظم، يأبى عن أخذها أحيانا معللا بأن فيها حقوق الأمة. يتنزه ما يأخذها، فيها حقوق الأمة، يعني من الأموال المسروقة من الأمة. روايات، الدليل الرابع، روايات يعني الروايات الخاصة، روايات مرفوعة. وإيش موقعها من الإعراب؟ ما هو موقعها من الإعراب؟ فاعل. ويدل عليه روايات، يدل فعل. ما هو الدال؟ روايات. لاحظ أول الفقرة، أول الفقرة الفعل ويدل عليه، آخر الفقرة الفاعل ويدل عليه روايات. واضح ولا؟ روايات هو ما الدليل الرابع، عن الروايات الخاصة. منها صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام، موطن الاستدلال ثلاث فقرات، راح نقرأ الرواية ونبينها فقرة فقرة، الأولى الثانية الثالثة، لأن البحث سيطول فيها.
قبل أن نبدأ الروايات، هذا تأبي الإمام الكاظم عن أخذها ما ينافي تجويز إلى الشيعة كما سبق السابقة.
تنزهه، إباؤه يدل على تنزهه، ولا يدل على ماذا؟ على حرمة ذلك، خصوصا إذا أخذنا الرواية الأخرى المروية عن الإمام الكاظم عليه السلام، يقول لولا أني أجد من أزوجه من بني هاشم لئلا ينقطع نسله لما أخذتها. يدل على أنه تنزه من الإمام، لا أنه حرام.
يعني الإمام تنزه عن
شيعة أمه، هو جائز، حتى الشيعة يتنزهون أفضل، لكن يجوز لهم. الإمام وإن تنزه وترفع لكن جاز له وأخذ وزوج بني هاشم، كذلك الشيعة. منها صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا من الشيعة يشتري من السلطان، يشتري ماذا؟ من إبل الصدقة وغنمها، يعني الإبل المدفوع صدقة، وهو يعلم. لاحظ هنا الرواية، المرتكز في ذهن السائل جواز الأخذ. السائل ما سأل أنه يجوز أخذ الصدقة أو لا، يقول لا، يقول هؤلاء يأخذون أكثر، يعني إذا عليه زكاة 10 إبل هو يأخذ عليه 20 إبل 15 وحدة. هل يجوز له أن يشتري 5 الزايدة؟ ما سأل عن 10 الأولى، سأل عن الزائد، مما يدل على أن المرتكز في ذهن السائل جواز أخذ مال الصدقة. لاحظ السؤال الأول، قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها، ما سأل عن جواز أخذ إبل الصدقة. قال هكذا، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم من أرباب الصدقات أكثر من الحق الذي يجب عليهم، الحق الذي وجب عليهم شرعا 10 إبل ويأخذ 12، يجوز يأخذ 2 زيادة، يجوز يشتريهم. قال فقال ما الإبل والغنم إلا مثل الحمطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. يعني إلى هنا انتهت الفقرة الأولى. يعني الفقرة الأولى السؤال عن ماذا؟ عن المعلوم إجمالها، يعني أعلم إجمالا وجود إبلين أخذتا زيادة بين 12 إبل. الإمام عليه السلام يقول إن تعينتا لزم الاجتماع، إن لم يتعينا لا يجب الاجتماع. إذن السائل لم يسأل عن المال المأخوذ بعنوان الزكاة يعني أصل المال، وإنما سأل عن الزيادة المعلومة إجمالا.
ما تكون أجنبية رواية؟
لماذا أجنبية عن ماذا؟
لأن نحن نريد نسبة جواز أخذ نفس الصدقة ونفس القرار ونفس المقاصرة، لا نريد أن نثبت جواز أخذ الزائد عليها.
بارك الله فيك.
هذه الرواية سأل عن علم الإجمال.
هذا الفقرة الأولى، لحن ما أخذ من الفقرة الثانية، للآن ما أخذ من الفقرة الثالثة، والحديث في الرواية طويل الذين، ما من خلص اليوم في الدرس، اليوم من أخذ وما من خلص معه، فجيد لا تستعجل، بهذا المقدار يصير أجنبي. إذا تمسكنا بالفقرة الأولى يصير الاستدلال بها أجنبي، إلا إذا استظهرنا استظهارا، وهو أن المرتكز الذهني، المرتكز في ذهن السائل هو ماذا؟ هو جواز الأخذ، لأنه سأل عن جواز أخذ الزائد للأصل، والإمام عليه السلام لم يردعه. فلو كان أخذ الأصل ليس بجائز لردعه الإمام عليه السلام، كان سأل قال له من قال لك أن أصل، أنت قاعد تسأل عن الزيادة، ومن قال لك أن أصل المال يجوز؟ بينما الإمام عليه السلام قال إذا تعين الزائد حرام، أما أصل المال ما تكلم عنه الإمام عليه السلام.
ليس في مقارنة الجهتين.
قلت لك هذا على الاستظهار، أنت تستظهر أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، صحيح؟ هو في مقام البيان من جهة الزائد لا من جهة الأصل. المستظهر يستظهر يقول نحن لا نتمسك بهذا، نحن نتمسك بظاهر الحال لا ظاهر اللفظ. أنت الآن لما تقول ظاهر لما تقول ليس في مقام البيان يعني ظاهر اللفظ، صحيح؟ هو يتمسك بظاهر الحال، ظاهر حال السائل أنه ارتكز في ذهنه ماذا؟ ارتكز في ذهنه أنه جائز. هنا هذا الارتكاز غير صحيح إذا كان أخذ المال غير جائز، وبالتالي يجب أن يردع الإمام. فمن عدم ردع الإمام، واضح أو لا؟ من عدم استدلال بعدم الردع، مو باللفظ حتى تقول ليس في مقام البيان من هذه الجهة، من عدم رجع الإمام نستكشف أنه جائز.
كيف؟ إمضاء الإمام هذا المقدار الجائز وتفصيل الإمام، يعني لو كان القسم الأول غير جائز لكان التفصيل عدد ولا هو.
نعم.
ما فصل 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 مسألة.
نعم.
فصل قبل مقدار.
لا القول إذا تعين زار لا تعين.
نعم. على العموم.
لو كان الجمع كلها ما كان يقول إذا تعين زار لا تعين.
هكذا يستظهر، يعني هما المستدل هكذا يستدل. عموما سيأتي الكلام إن شاء الله، الرواية طويلة خصوصا الفقرة الثالثة سنطيل فيها، سيطيل فيها الشيخ الأنصاري. هذه الفقرة الأولى. الآن الفقرة الثانية. قلت فما ترى في مصدق يجيئنا. مصدق يعني ماذا؟ آخذ الصدقات، من يأخذ الصدقات العامل يعني. فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها، يعني بعنا إياها، بعناها مو نقول بعناها يعني إخبار إنشاء، هذا بعناها يعني بعنا إياها فيبيعنا إياها. فما ترى في شرائها من واشترى، أخذ منا الأموال الأغنام كصدقة وإحنا نشتريها منه. فقال، هذا بعد أوضح هنا أنه اشترى الصدقة، فقال إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. هذا صريحة، أخذ الأغنام وعزلهم، والله هذا لأن الأغنام 10 أغنام صدقة عليكم لا بأس، يجوز أن تشتريها منهم. إلى هنا انتهت الفقرة الثانية. الفقرة الثانية بعد واضحة ناظرة إلى أصل الصدقة. الفقرة الثالثة، قيل له، يعني لاحظ الفقرات مقسمة، الثانية قلت، الثالثة قيلت، قيل له فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه. هذا الفرق بين القسمة والخراج، الخراج مال والقسمة من نفس العين. فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل، فيعزل حظه يعني، حظه يعني قسمة، بكيل بمكيال. فما ترى في شراء ذلك الطعام منه. إذن الفقرة الثانية في الغنم، الفقرة الثالثة في الغلات الشعير. قال والله هذا الشعير لكم وهذا لي، يجوز نشتري منه الذي له أو لا؟ الإمام عليه السلام هناك في الغنم قال إن عزلها، هنا يقول إن كالها، يعني فيها تعيين، يعني يجوز الشراء إذا تعين المأخوذ، أما إذا أبهم مشكل. قال فقال إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل، ما دام كان يمكن تشترون من دونك. انتهت الفقرة الثالثة. إذا الفقرة الأولى في الزيادة الإجمالية، الفقرة الثانية في شراء الأغنام والأنعام، الفقرة الثالثة في شراء الغلات والشعير. لاحظ التعليق، دلت هذه الرواية على أن شراء الصدقات من الأنعام الفقرة الثانية والغلات الفقرة الثالثة من عمال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل. كيف كان مفروغ الجواز عند السائل؟ لأنه حينما سأل أول سؤال ما سأل عن أصل الشراء، سأل عن الزيادة. قال كان مفروغ الجواز عند السائل، وإنما سأل أولا عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمال. ما الذي يدل على ذلك؟ يقول وهو يعلم، في الرواية هكذا المقطع، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. وثانيا من جهة توهم الحرمة والكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة، يعني ما يعطى بعنوان صدقة كما ذكر في باب الزكاة. وثالثا من جهة كفاية الكيل الأول، لذلك الإمام عليه السلام قال ماذا؟ إذا كان قد كاله ما يحتاج أن تكيل مرة ثانية. فإذن في الفقرة الثالثة ما سأل عن أصل الشيء، سأل من جهة أنه قد كيل. في الفقرة الثانية سأل من ماذا؟ من جهة توهم الحرمة والكراهة. فما ترى في الحنطة والشعر يجيون القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ جيد. نعم. هو هكذا الآن يستظهر الشيخ، استظهار الشيخ هكذا يقول السائل الجواز مفروغ عنه، لما سأل سأل عن حيثية خاصة، ما الدليل على ذلك؟ أما بالنسبة إلى الأمر الأول واضح، لأنه قال أنا أعلم أن هناك زيادة. الأمر الثاني أيضا واضح، لأنه سأل هل الكيل الأول يكفي لو ما يكفي. لاحظ الفقرة الثالثة، قال قيل له فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ يعني ذلك الطعام المكيل، ما سأل عن مطلق الطعام المأخوذ، سأل عن الطعام الذي كيله الإمام عليه السلام. فقال إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل. إذن السؤال يعني جواب الإمام ناظر إلى أن السائل سأل عن حيثية الكيل. وأما الفقرة الثانية قيل له فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا، السؤال الثاني قلت فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعنا إياها، فما ترى في شرائها من؟ فقال إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، ناظر إلى العازل وعدم العازل. لكن الإنصاف من كلام السائل في الفقرة الثانية والثالثة ما يستفاد هذا، يستفاد من جواب الإمام عليه السلام. جواب الإمام عليه السلام كان ناظرا إلى حيثية العزل وعدم العزل في الفقرة الثانية، والكيل وعدم الكيل في الفقرة الثالثة. أما سؤال السائل ليس مو معلوم أنه لحيثية الكيل ولحيثية العزل. نعم في الفقرة الأولى صحيح، الفقرة الأولى قال وهو يعلم أنهم يأخذون زيادة. وبالجملة الخلاصة ففي هذه الرواية سؤالا وجوابا، إشعار بأن الجواز كان من الواضحات الغير المحتاجة إلى السؤال. هذا أول الكلام، لكن كلام الشيخ دقيق، ما استظهر، قال إشعار، وأكثر هذا الإشعار يستفاد من الجواب. لاحظ كلام الشيخ دقيق، سؤالا وجوابا، يعني لم يتمسك الشيخ الأنصاري بخصوص السؤال حتى تشكل تقول هذا الاستشعار من السؤال الأول دون السؤال الثاني والثالث. لكن من جواب الإمام عليه السلام في الأسئلة الثلاثة، للأسئلة الثلاثة يستفاد هذا الإشعار. وإلا يعني لو لم يكن من الواضحات، لو لم يكن الجواز من الواضحات لكان أصل الجواز أولى بالسؤال، حيث إنما يأخذونه باسم الزكاة، ما يأخذونه عمال السلطان باسم الزكاة معلوم والحرمة تفصيلا، فلا فرق بين أخذ الحق الذي يجب عليهم وأخذ أكثر منه، كله يكون حراما. ويكفي قوله عليه السلام حتى يعرف الحرام منه، هذا السؤال الأول، جواب السؤال الأول، في الدلالة على مفروغية حل ما يأخذونه من الحق، وأن الحرام هو الزائد. هذه الفقرة تأييد لكلام الشيخ أنه الاستظهار من ناحية اللفظ، الاستظهار الشيخ الآن يستظهر من اللفظ، قال حتى تعلم الحرام منه، يعني هو حلال فيه حرام، واضح ولا؟ الرواية حتى تعلم الحرام منه، يعني ليس كله حرام، يعني أصل المال المدفوع بنحو الصدقة والخراج حلال، منه حرام وهو الزائد، فيه حرام وهو الزائد. قال ويكفي قوله عليه السلام حتى يعرف الحرام منه في الدلالة على مفروغية حل ما يأخذونه السلاطين أو عمال السلطان من الحق، وأن الحرام هو خصوص الزائد دون أصل المال، والمراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إلى من ينتقل إليه، وإن كان حراما بالنسبة إلى الجائر الآخذ له. واضح أن الجائر لا يجوز له أخذ الخراج والمقاسمة والزكاة، لما نقول حلال بالنسبة إلى من يعطيه الجائر، واضح أو لا؟ أحد المراجع كان يصرف شهرية إلى واحد، فجاءه شخص قال له لماذا تعطي هذا الشخص شهرية، هذا فاسق، كيف تعطيه؟ فقال له ماذا أعمل، أنا يجب علي أن أعطيه وهو يحرم عليه أن يأخذ. فاتضح كان هذا عميل استخبارات، لو ما يدفع عليه يمكن يودي السجن، فيجب عليه أن يدفع له حتى يدفع الضرر عن نفسه، لكن ماذا يحرم على ذاك الأخذ لأنه يأخذ شيء ما يستحقه، واضح ولا؟ وهكذا كان أحد الأشخاص اللي يعني إليه مكانه وإليه سمعه وإليه احترام، فكان يعطي مال إلى شخص بذيء، فقالوا له لماذا تعطيه المال؟ قال أنا يومي إذا أمر إهني أمام الناس، يومي إذا أمشي على هالطريق إهني أمام الناس، وأنا ما يناسبني، يعني لي اعتبار في المجتمع، هذا يمسخرني، فأنا لدفع شره أعطيه المال حتى يسكت عني بس. العناوين على كل حال الأحكام تابعة للعناوين. والمراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إلى من ينتقل إليه، وإن كان حراما بالنسبة إلى الجائر الآخذ له، بمعنى معاقبته على أخذه وضمانه وحرمة التصرف في ثمنه. هذه العناوين الثلاث، معاقبته على أخذه يعني يستحق العقوبة هذا الظالم على أخذ المال، وضمانه لو يتلف يضمنه، وحرمة التصرف في ثمنه لا يجوز له التصرف. جيد. قد يقال يا أخي ما هو مقتضى القاعدة؟ لاحظ الاستدلال، ما هو مقتضى القاعدة؟ حرمة التصرف وحرمة المال الذي يأخذه الجائر، حرمة المال الذي يأخذه الجائر بعنوان الزكاة. خرجنا عن هذا الأصل بالرواية فنقتصر فيما خالف الأصل على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن في الرواية؟ الشراء. في الفقرات الثلاث الشراء، في الفقرة الأولى الشراء وهو يعلم أنه أخذ أزية، الفقرة الثانية شراء الأنعام، الفقرة الثالثة شراء الغلام. فلا يشمل ما يؤخذ من الظالم بعنوان الهدية. واضح الوجه الصناعي أو لا؟ جواز أخذ ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة خلاف الأصل. الأصل هو التحريم، فنخرج عن ما خرج بالأصل على ونقتصر على القدر المتيقن. القدر المتيقن في الروايات هو ماذا؟ الشراء. واضح ولا؟ لكن الإمام عليه السلام لما نرجع للرواية، الدليل هو كلام الإمام عليه السلام وليس هو كلام السائر. الإمام عليه السلام ماذا يقول؟ الإمام عليه السلام يقول لا بأس، لا بأس به، يعني لا بأس بما يأخذه. فالإمام عليه السلام نفى البأس عنه، نفى البأس عن المأخوذ، والمأخوذ مطلق، قد يؤخذ بشراء وقد يؤخذ بغير شراء، قد يؤخذ بصدقة، قد يؤخذ بهدية، قد يؤخذ بتبرع.
نعم،
لكن كلامنا الفقرة الأولى، لاحظ الفقرة الأولى، فقال ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. لا بأس به، إلا أن تقول لا بأس به التقرير إلى ماذا؟ إلى الشراء. واضح ولا؟ طبعا هذا إذا بنينا على مبنى صاحب الكفاية أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يقيد الإطلاق، لكن المشهور يرى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يقيد الإطلاق، فيصير كلام الإمام مطلق. قال وفي وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلية، كيف وصف بالحلية؟ قال لا بأس به، نفى البأس، دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء، بل يعم جميع أنواع الانتقال إلى الشخص، يعني سواء كان بشراء أو هدية أو تبرع. فاندفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء فليختصر في مخالفة القواعد عليه على الشراء. ما هي القواعد؟ يعني الأصل، الأصل هو عدم أخذ جواز المال من الجائر، الأصل عدم أخذ ما يأخذ ما عدم جواز أخذ ما يأخذه السلطان باسم الخراج أو المقاسمة أو الزكاة. هذا تمام الكلام في الاستظهار بأصل الرواية. ثم يقع الكلام في خصوص الفقرة الثالثة، ثم الظاهر من الفقرة الثالثة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله الكرام.